يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أذن بأن تتجدد هذه الدروس، وأن يستمر حبل الدعوة إلى الله جل وعلا موصولا بإذاعة الإبانة، التي نسأل الله جل وعلا أن تكون إبانة بحق وعلى حق. أما بعد، فتتمة لشرح كتاب التوحيد بعد الانقطاع الذي حصل نتيجة لبعض المسائل، فأحببت أن أجعل مقدمة بين يدي هذا الشرح في هذا اليوم المبارك. وهذه كلمة أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مفتاحا من مفاتيح الخير في سلسلة شروح كتب التوحيد التي أخذنا منها جملة لا بأس بها، وقد أخذنا أبوابا كثيرة من كتاب التوحيد. فهذا هو الدرس 18 من شرح كتاب التوحيد، وقد بلغنا إلى الباب 29. فأجعل هذه الكلمة بين يدي هذا الشرح، قلت لعل الله جل وعلا أن ينفع بها السامعة والمتكلم على حد سواء. فأقول وبالله التوفيق: اعلموا رحمكم الله أن أنفع العلوم وأجل المعارف على الإطلاق هو العلم بالتوحيد، لأنه يرشد العبد إلى معرفة الله جل وعلا وإلى ما يستحقه، وهذا يوجب إجلال الله جل وعلا وتعظيم العبد لربه سبحانه وتعالى، مع اعتقاده وإحساسه بالافتقار إلى الله جل وعلا بالكلية، مما يبعث في العبد حرصاً على معرفة ما يحبه ربه ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، حتى يؤديها كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. فعلم العبد بربه وأحكامه هو مفتاح الفضل والزيادة، ومن وفق إلى ذلك فقد حاز سعادة الدارين، لأن ثمرة العلم بالله وأحكامه لا تعدلها ثمرة، كما أن حسرة الجهل بهما أي بالله جل وعلا وأحكامه لا تساويها حسرة. والناظر إلى فضل التوحيد ومكانته تزداد همته في طلبه، وتزداد رغبته في معرفة حق الله جل وعلا عليه. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه، فوراء ذلك كله وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. بل كل صورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولا كليا: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. والناظر، انتهى كلامه رحمه الله، والناظر إلى ما تضمنه القرآن يجد أن من أعظم ما بين أوضح البيان وفصل أتم التفصيل حق الله جل وعلا على العباد، حق الله جل وعلا. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيد في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والثاني توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله. النوع الثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أن العلم بالتوحيد أشرف العلوم وأفضل العلوم وأهم العلوم، لأن المعارف والعلوم تتفاضل بحسب الغاية من تحصيلها والقصد من طلبها. ولما كانت غاية ومقصد خلق الله جل وعلا للخلق هي توحيد الله سبحانه وتعالى، كان التوحيد أعظم العلوم والمعارف التي من حصلها فقد فتح له باب خير عظيم، كما قال الإمام ابن القيم: ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها، قال: فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر إليه في تحقيق ذاته وأينيته. وكل علم فهو تابع للعلم به، مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فالعلم به قال أصل كل علم. وقال أيضا: فإن العلم بأسم الله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق. قال: وهو مطلوب لنفسه، مراد لذاته. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالعلم بوحدانية الله تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله: قال: شرف العلم بشرف المعلوم. قال: والباري أشرف المعلومات. فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. إذن اعلموا رحمكم الله جل وعلا أن التوحيد أصل كل علم ومنشأ كل علم وأصل سعادة العبد في الدارين. أصل سعادة العبد في الدارين هو معرفته بحق الله جل وعلا، كما أن أصل جميع العلوم دون استثناء علوم التي توصل الناس للخير وعلم العبد بحق الله جل وعلا ومعرفة العبد بتوحيد الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالعلم به أي بالله جل وعلا أصل كل علم، كما أن سبحانه رب كل شيء ومليك وموجده، ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام وكونه سببا يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. فهذا الذي ذكره قال إلى أن قال: والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته. والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. فالعلم بالله أي العلم بالله جل وعلا هذه سعادة العبد، والجهل به أي الجهل بالله جل وعلا هذا أصل شقاوة جميع من جهل ربه سبحانه وتعالى. فالتوحيد هو أساس العلم الصحيح، التوحيد هو أساس العلم الصحيح، وكل علم لا يبنى ولا يؤسس على توحيد الله جل وعلا فاعلموا أنه قد بني على شفا جرف هار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان، أحدهما العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن والعيان. وهذا معنى قول أبي حبان التيمي أحد أتباع التابعين: العلماء ثلاثة، عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. قال: فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. فالعلم بالله تعالى يقود العبد إلى كل علم صحيح، لأن من عرف ربه حقا سعى في تحصيل مرضاته، وكان حريصا على القيام بجميع ما يحبه ربنا سبحانه وتعالى ويرضيه، وكان قائدا له في هذا هو علم الخشية من الله جل وعلا. واعلموا أن التوحيد هو طريق عبادة الله جل وعلا، وهو طريق محبة الله جل وعلا، فكل من عرف الله أحبه وأخلص العبادة له ولا بد، ولم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات. من عرف الله جل وعلا أحبتي أحبه وأخلص العبادة له ولا بد، ومن كان عارفا محبا لله جل وعلا لم يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أبدا. صدق رحمه الله. فإنه لا حزن مع الله أبدا. فمن تعلق قلبه بالله جل وعلا محبة وتعظيما وإجلالا، هذا فعلا أقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب، فإنه لا حزن مع الله أحدا. قال أيضا رحمه الله: إذا طلعت شمس التوحيد وباشرت جوانبها الأرواح ونورها البصائر، تجلت بها ظلمات النفس والطبع، وتحركت بها الأرواح في طلب
من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فسافر القلب في بيداء الأمر ونزل منازل العبودية منزلا منزلا، فهو يتنقل من عبادة إلى عبادة مقيم على معبود واحد، فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه توقظه إذا رقد وتذكره إذا غفل وتحدو به إذا سار وتقيمه إذا قعد. ما أعظمها من كلمات من الإمام ابن القيم رحمه الله جل وعلا، لأنه كان عارفا بعظيم قدر ربه سبحانه وتعالى. لذا كان التوحيد هو طريق عبادة الله جل وعلا، وهو طريق محبة العبد لله جل وعلا. لذا فالناس يتفاضلون في محبة الله جل وعلا بمقدار تفاضلهم في معرفة عظيم قدر الله جل وعلا، والناس يتفاوتون في مقام العبود في مقامات العبودية، ويتفاوتون في مراتبها بقدر تفاوت حظهم في معرفة الله جل وعلا وفي تحقيق توحيده سبحانه وتعالى. لذا كان التوحيد هو السبب الأعظم لخشيته سبحانه وتعالى، لذا كان السبب الأعظم لخشية الله جل وعلا هو توحيد الله جل وعلا، لأن العلم بالله وبأحكامه يوجدان في قلوب العابدين العارفين، يوجدون هذا العلم بالله جل، لأن العلم بالله جل وعلا وإن العلم بأحكام الله جل وعلا يوجد في قلب العابد العارف به تعظيما وتقديسا ومحبة وإحساسا بافتقاره بالكلية إلى الله جل وعلا، فينكسر قلبه لله جل وعلا وتسكن نفسه لعظمة الله وكبريائه، فتصدق خبره وتتعظ من قصصه، وتمتثل الجوارح لأمره وتجتنب الجوارح والنهية، فيرزق العبد حينها خشية الله جل وعلا. لهذا قال الإمام ابن القيم: من عرف الله خافه، ومن لم يعرف لم يخف، فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية. وقال الإمام ابن القيم وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. وباب العلم أعظم باب علم، باب الأعظم باب في العلم هو باب التوحيد، باب معرفة الله جل وعلا. قال ابن رجب رحمه الله: قال: فأصل العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين، أي العلم بالله جل وعلا والعلم بأحكامه، فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. واعلموا أن أفضل عطايا الله للعبد أن يوفق الله جل وعلا عبده لمعرفة حقه عليه، وأن يوفقه للعمل بالتوحيد. أعظم عطايا الله جل وعلا للعباد أن يوفق العبد لمعرفة حق الله جل وعلا، وأن يوفق لأداء حق الله جل وعلا. هذه أفضل رزق من الله جل وعلا للعباد. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته وتعبده بها لله، لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها. قال: وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه. ومن انفتح له هذا الباب، تأملوا، ومن انفتح له هذا الباب، انفتح له باب التوحيد الخالص انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين، الذي لا يحصل إلا للكمل من الموحدين. قال: وإثبات الأسماء والصفات هو الأصل لهذا المطلب الأعلى. انتهى كلامه رحمه الله. فحسنة التوحيد التي تحصل من معرفة العبد لربه تفضل غيرها من الحسنات وتحرق ما دونها من السيئات، لأنها أخص مطلوب لمن أراد تحقيق التوحيد ولمن أراد تخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ليكون عبدا لله جل وعلا، ليكون العبد واحدا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولعظم أمر التوحيد وعظم قدره ورد الأمر في كتاب الله جل وعلا بتعلمه، ورد الأمر في كتاب الله جل وعلا بتعلمه والعناية به. قال الله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم. وقال تعالى: واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله غني حميد. وقال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فهذه الآيات شاهدة على عظم أمر التوحيد، شاهدة على عظيم قدر التوحيد، والشاهد فيها ورود الأمر بتعلمه، أي بتعلم التوحيد والعناية به. وما يدل على ذلك هذه الأوامر: فاعلموا واتقوا، واعلموا واعلم أن الله عزيز حكيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لهذا قال الشيخ السعدي: وهذا العلم الذي أمر الله به، وهو العلم بتوحيد الله، قال: فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. وقال الإمام اللالكائي رحمه الله: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته، فهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. كما أن المتأمل في القرآن الكريم يلحظ كثرة ذكر الله تعالى لأسمائه وصفاته في القرآن الكريم. قال ابن القيم: والقرآن فيه، قال شيخ الإسلام: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح ومن في الجنة والآيات المتضمنة والنكاح في الجنة. قال: والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب: أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بيده في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأفضل صورة، ثم ساق كلاما يدل على هذا. فكن حريصا أخي على أن يكون لك حظ وافر من حق الله جل وعلا علما وعملا، لأن التوحيد هو الذي يعز الله به الخلق ويرفع به الدرجات ويوفق به إلى صراطه المستقيم، وبه يثبت العبد على منهج الحق، وبه ينجى من الهلكة والخذلان. ولا تكن كحال من قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله: فوا أسفاه ووا حسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوم، والقلب محجوب، ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل إليها، وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل انتقال المفاليس، فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. وقد كان لأهل السنة شرف العناية ببيان حق الله تعالى على خلقه، وكتبهم شاهدة على هذا الشرف والعز، لأنه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهو أول مقام يقوم فيه الداعية إلى الله جل وعلا، والقرآن كله شاهد على هذا الأصل. قال الشيخ مبارك الميلي الجزائري رحمه الله: هذا الكتاب العزيز أي القرآن، قال: فقرأ وتدبر تجد الصور مكيها ومدنيها تفيد القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين، ولا تكاد تخلو صورة من هذا الحديث، ولا تجد غيره في صور كثيرة. وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق، قال: فلم تخلو الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. قال: وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين، قال: فسدت باب الابتداع. قال: ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه. وإن التآليف في تقرير حق الله تعالى على العباد قد كثرت وتنوعت عند أهل السنة والجماعة، فمنها الكتب المطولة، ومنها الكتب المختصرة، منها ما كتب بأسانيده ككتاب السنة للإمام اللالكائي وكتاب الشريعة للآجري، ومنها ما جرد عن الأسانيد، منها المتون المختصرة من مثل مقدمة ابن أبي زيد القيرواني والأصول الثلاثة، ومنها الشروح والحواشي كشروح ابن القاسم النجدي على كتب إمام الدعوة، ومنها ما جاء نظما كالشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، ومنها اللامية، ومنها السفارينية، ومنها التائية، ومنها الحائية وغيرها، ومنها ما جاء نثرا كالعقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية والعقيدة التدمورية والعقيدة الحموية وغيرها من كتب أهل السنة والجماعة. ومن الكتب التي كان للعلماء عناية بها شرحا وبيانا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي خطه بقصد بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. فكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب يشتمل على توحيد الإلهية والعبادة بذكر أحكامه وحدوده وشروطه وفضله وبراهينه وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته ومقتضياته، وما يزداد به ويقويه أو يضعفه ويوهنه، وما به يتم أو يكتمل. ففيه بيان لأخص أنواع التوحيد، وهو توحيد الإلهية أو العبادة التي خلق الله جل وعلا الناس لأجلها، فجمع في بيانه بين ما ينبغي أن يثبت لله تعالى وما ينبغي أن ينفى عنه لقيام أصل التوحيد على ركني الإثبات والنفي. فجاء كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، جاء لبيان حقيقة التوحيد وبيان حقيقة الشرك والرد على المشركين، وبيان أن العبد وبيان أن العبادة حق لله جل وعلا وحده، وأن الواجب أن تخلص لله وحده، وأن الواجب أن يحذر العبد من الشرك من القليل والكثير الظاهر والخفي، كما أنه أضاف إلى ذلك بيان شيء من وسائل الشرك وذرائعه وشيء من البدع التي تقدح في التوحيد، كما ذكر شيئا من المعاصي التي تنقص ثواب أهل التوحيد، حتى يستكمل قارئ هذا الكتاب ما ينبغي أن يستكمل من توحيد الله واتباع الشريعة وترك البدع والخرافات وسائر المعاصي التي حرمها الله عز وجل، وهو كتاب لا نعلم أنه سبق من سبق أنه سبق من ألف مثله رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام مقتبس من كلام الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. كما لا يخفى ثناء العلماء على هذا الكتاب، فهو على أي ثناء العلماء فهو على لسان كل موحد. ومن أشهر ما قيل في الثناء عليه ما قاله عبد الرحمن بن حسن، قال: فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم الدين إلى يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. وقد أثنى عليه غير واحد منهم صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تبارك وتعالى، قال: وقد صنف رحمه الله التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين والرد على من خالفهم من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد. قال: وهو كتاب فرض في معناه لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، وهو الذي قصدت الكلام عليه، وهذا الذي شرحه في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وغيرها من الأقوال من أقوال الأئمة العلماء العظام، من ذلك ما ذكره العلامة الفوزان صالح الفوزان، قال: هذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة. وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله جل وعلا، قال: ومن الكتب القيمة التي لا يستغني عنها مسلم، قال: كتاب فتح المجيد شرح كتاب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، قال: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، هو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وإن هذا الكتاب الذي أخذنا منه شوطا لا بأس به، لا بأس أن نذكر شيئا متعلق بوصف عام لهذا الكتاب. فقد اشتمل الكتاب على 67 بابا على خلاف يسير في عد الأبواب. أما منهجه رحمه الله فيمكن أن يقال أنه جعل لكل باب ترجمة. هذه الترجمة قد تدل على حكم عام كقوله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، لأن الرقى فيها تفصيل، أو حكم خاص، أي قد تدل الترجمة على حكم خاص كقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أحيانا يجعل عنوان الباب آية مثل هذه الأبواب، قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأحيانا يدلل للباب، أو في الغالب يدلل للباب ببعض الآيات والأحاديث والآثار المرشدة للمقصود. ويختم كل باب بمسائل هي في الحقيقة تعد أحكاما للباب، وما يستفاد من هذه النصوص والآثار. إن شاء الله جل وعلا نقف عند هذا القدر في هذا الدرس، على أن نبدأ الكلام عن الكتاب كتاب التوحيد في باب ما جاء في التنجيم في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.